الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الفصل الحادي عشر في الكيف والانقسام الأولي. هذا شرحنا، ذكرنا التعريف وذكرنا رأي الصبر المتألمين في هذا التعريف، أنه لماذا رغم أنه يبدو أنه مجرد تعريف للكيف لأنه ليس بكم ولا هو بإضافة، لأنه مع ذلك لماذا ذكرت خاصة الكم أو نفيت خاصة الكم عنه ونفيت خاصة الإضافة عنه ولم ينف كونه كما ولا إضافة. ذكرنا شرحناه الآن فقط مقبل الإعداد. يقول عرفوه بأنه عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته، فيخرج بالعراض الواجب لذاته والجوهر، ويخرج بقيد عدم قبول القسمة الكم وبقيد عدم قبول النسبة المقولات السبع النسبية الآتية. هذه هذا المقطع الظاهر قرأناه، ويدخل بقيد لذاته ما تعرضه قسمة أو نسبة بالعراض. قال الصدر المتألهين أيضا، هذا شرحنا، المقولات لما كانت أجناسا عالية ليس فوقها جنسا لم يمكن أن يورد لها حدا، فهذا واضح لأن ما لا جنس له لا فصل له، وما لا جنس ولا فصل له فلا، فكيف يعرف بالحال؟ ولذلك كان ما يورد لها من التعريفات رسوما ناقصة يكتفى فيها بذكر الخواص لغرض فقط إفادة التمييز، ولم يظفر في الكيف، يعني لم يظفروا في الكيف بخاصة لازمة شاملة إلا المركب من العرضية والمغايرة للكم والأعراض النسبية. يعني لم يستطيعوا أن يأتوا بخاصة لها عنوان محدد، لها مفهوم واحد، تكون هي عبارة عن الخاصة المساوية للكم، وبالتالي حتى يصح تمييز الكم بها، فعرف الكم لذلك بخاصة وهي أنه عرض غير الكيف، عرض غير الكم، عرض غير الإضافات، فعرف بما محصله أنه عرض يغاير الكم والأعراض النسبية. لكن هذا التعريف تعريف للشيء بما يساويه في المعرفة والجهل، لأنه المفهوم الأعرف لدى الذهن والمفهوم الأكثر بساطتان الأقل تعقيدان، وهذا يعني بالضرورة أن المفهوم الأعام يكون أوضح لدى الذهن من المفهوم الأخص، فإن الأخص الخصوصية التي فيه زيادة في التعطيل، بخلاف المفهوم الأعام مفهوم واحد بسيط ساذج وهكذا. فلذلك هذه المقولات بما أنه ليس شيء أعم منها من شيء آخر، وإنما أو ليس شيء أعم منها من شيء آخر، وإنما هي في رتبة واحدة متساوية في العموم لكونها بأجمعها أجناسا عالية ولا يوجد ما فوقها، فإذن تستوي في المعروفية والمجهولية، فلا يصلح شيء منها لأن يكون معرفا للآخر، إذ شرط المعرف أن يكون أجلى منها. إذن تعريف للشيء، يعني لو أنهم قالوا عرض ليس بكم وليس بإضافتان لوقعوا في مشكلة أن التعريف حينئذ لا يكون أجلى من المعروف، لأن الأجناس العالية ليس بعضها أجلى من البعض. ولو جاز ذلك أيضا، هذا لو كان جائزا، لو جاز تعريف الكيف بأنه ما ليس بكم وما ليس بإضافتان لجاز مثله في سائر المقولات، لأمكنك أن تعرف الكم أيضا بأنه عرض ليس بكيف، أو لأمكنك أن تقول أيضا الإضافة ما عرض ليس بكيف ولا بكم، يقول بل ذلك أولى، أولى أي في الأمور النسبية، في المقولات النسبية، في المقولات الإضافية، لأن الأمور النسبية تعرض حتى للعوارض الأخرى، حتى للأعراض الأخرى، وبالتالي وكل عرض فهو مسبوق بمعروضه، فالمعروض يعرف أولا ثم بعد ذلك يعرف العرض، فكان لأولى أن يعرف الإضافة حينئذ بأنها عرض ليس بكيف ولا بكم، لأن المفروض أن كل من الكم معروض لها، كل من الكم والكيف معروض لها وهي في رتبة العرض، والمعروض متقدم على عرضه رتبة، يعني أولى بالمعروفية، ذلك قال بل ذلك أولى. التي لأن الأمور النسبية لا تعرف إلا بعد معروضاتها التي هي الكيفيات، فعدم عن ذكر كل من الكم والأعراض النسبية في تعريف الكيف إلى ذكر الخاصة. قالوا الكم ما ليس فيه أو الكيف ما ليس فيه خاصية القسمة وخاصية النسبة التي هي خواص الكم والإضافة. انتهى كلام صدر المتألمين ملخصا. بعد ذلك انتهينا الآن من التعريف، الآن في الأقسام الأولية ثم في أقسام كل واحد من الأقسام. هذا البحث بحثان في حقيقة الأمر، بحث اصطلاحي محض كما سبق وأشرنا خاصة في باب الكيف، وتلاحظون الآن أنه النتائج تختلط بين الفلسفة وبين علوم الطبيعة والفيزياء أيضا والهندسة إلى آخره. ففي الحقيقة هذا البحث يعني نمر عليه مرور الكرام، فقط نقرأ العبارة ونعلق عليه. وينقسم الكيف انقساما أوليا إلى أربعة أقسام، خاصة أن المصنف يعني تعهد أنه في هذا البحث سيتكلم على ما هو الدارج عند المشائين ولم يتكلم على ما هو مقتضى التحقيق. إذن هو من أول الأمر نقح لنا أن النتائج التي سيعطيها هنا ليست بنتائج تحقيقية نهائية، إنما هي نتائج ذكرت على عهدة قائلها. وينقسم الكيف انقساما أوليا إلى أربعة أقسام كلية، هي الكيفيات المحسوسة، الكيفيات النفسانية، الكيفيات المختصة بالكميات، والكيفيات الاستعدادية. وتعويلهم في حصرها في الأربعة على الاستقراء، إذا لا مستند للحصر من العصر. الفصل الثاني عشر في الكيفيات المحسوسة. الكيفيات المحسوسة قالوا لها هذه الخاصية أنها تفعل في معروضها بطريقة التشبيه، يعني لا تنتقل إلى معروضها أو لا تنقل إلى معروضها ذاتها ونفسها وماهيتها، وإنما تفعل في المعروض بطريقة التشبيه. يعني مثلا الآن هذا الجدار أبيض، هذا الجدار الأبيض كيف صار أبيض؟ لأنه عرض له عرضا وهو اللون الذي هو البياض الذي هو من الكيفيات المحسوسة. البياض عرض الجدار فصار الجدار أبيض. ما معنى أنه صار الجدار أبيض؟ يعني انتقل إليه بياضان بحيث صارت ذات الجدار مركبة من جدار وبياض؟ لا، وإنما بطريقة التشبيه، أنه بمجاورة البياض بملاصقة البياض للجدار صار الجدار أبيضا. الآن الحرارة مثلا عرضا من الكيفيات المحسوسة، الحرارة تجعل ما يجاورها من الأجسام حارا. كيف؟ يعني تصبح الأجسام المجاورة لها مركبة من ذواتها ومن الحرارة؟ لا، لا تنقل إليها حرارة، وإنما تفعل فيها فعلا بطريقة التشبيه، أن الجسم الحار ببركة مجاورته للحرارة يصبح حارا، يعني يصبح على ما يشبه وصف الحرارة، ما يشبه عرض الحرارة وهو أن يكون حارا. هذه الخصوصية ذكروا أنها من خصوصية الكيفيات المحسوسة. يقول ومن خاصتها أن فعلها بطريق التشبيه، المراد من التشبيه جعل الغير شبيها بنفسه، يعني جعل الغير منسجما معه، جعل الغير قريبا منه. الآن هكذا لا محالة ثلج، لنفترض كمثال عرفي، ثلج تضعه إلى جانب حديدة، هذه الحديدة ستصبح في صفاتها مسانختان مقاربتان على هيئة شبيهة تناسب الثلج الذي هي ماذا؟ الذي أن تكون الحديدة باردة، أن تتحول إلى حديدة باردة. طبعا هنا كان المثال في مسامحة لأنه الثلج جوهر ليس عرضا، لكن من باب التقريب كله. إذن جعل الغير شبيها بنفسه كما تجعل الحرارة مجاورها حارا، وكما يلقي السواد مثلا شبحه أي مثاله على العين. السواد ينعكس على العين بأن تصبح العين لا ترى شيئا، لأن تصبح العين لا ترى شيئا، لأن هذه عدم رؤية شيئان
ناتج من أي شيء من الشبح المثال الذي ألقاه السواد على العالم. إذن كما يلقي السواد مثلا شبحه أي مثاله على العين، طبعا هذا العين إذا فسرناه بالعين الباصرة كما هو الظاهر، أما لو فسرناه بأنه بمعنى الذات يعني العبارة تحتمل وجوها هنا، أن السواد كيف مثلنا بالبياض والجدار نفس المثال تقريبا، العين المراد فيه منها الذات الخارجية من الأعيان الخارجية، والسواد كيف يصير الجدار أسواد لا بتركبه من ذات الجدار والسواد، وإنما بإلقاء السواد الذي هو اللون الذي هو العرض شبحه أي مثاله أي صورة مسانخة له يلقيها على أي شيء على تلك العين الخارجية. هذا أيضا احتمال في العبارة، العبارة لم أجد تفسيرا دقيقا لها، لذلك نحتمل فيها هذه الوجوه. على كل حال مقصود المصنع ومراده واضح، يعني إما نقول هكذا أنه العين الباصرة عندما ترى السواد يؤثر ذلك عليها أنها لا تستطيع أن تبصر مثلا تفاصيل مثلا متعلقة بجسم أسود لنفترض، فهذا من تأثير السواد الذي هو قابض للبصر. هذا احتمال في العبارة. احتمال آخر كأنه مثل باللون، مثل لون السواد الذي هو لون مع العين الخارجية، العين بمعنى العين الخارجية الذات كيفما كان، والكيفيات المحسوسة تنقسم، طب الآن أقسام الكيف المحسوس تنقسم إلى المبصرات، المسموعات، المذوقات، المشمومات، الملموسات. المبصرات منها الألوان، إذا منها الألوان، الألوان ما هي؟ المشهور أنها كيفيات عينية موجودة في خارج الحس. إذا كيفيات عينية يعني خارجية، يعني الحس يدرك عندما يدرك اللون، النظر عندما يدرك اللون يدرك أمرا موجودا خارجا، إلا أنه موجود في الخارج على أساس أنه كيفيتان، على أساس أنه عرضان خارجيان. إذا ليس الحس هو من يصنع اللون أو يتدخل في صنعه، اللون له وجودان خارج الحس، الحس دوره دور الكاشف. إذن المشهور أن الألوان كيفيات عينية موجودة في خارج الحس. قالوا الألوان منها ما يكون مركبا ومنها ما يكون بسيطا. الألوان البسيطة هي الألوان الخام عندهم التي منها من التركيب فيها تحدث الألوان الأخرى. قالوا أن البسيط من الألوان هو البياض والسواد، غير البياض والسواد من الألوان يكون مركبا منها مؤلفا منها. طبعا هذا حسب نظريات
الأحمر والأخضر والأزرق،
نعم هي الألوان اللي هي الألوان البسيطة والباقية يكون مركبا منها. كيفما كان الآن بالنتيجة أبني ما ينقله المصنف عنه، وأن البسيط منها هو البياض والسواد، أما باقي الألوان فحاصلة من تركبهما أقساما من التركيب، يعني هي طرق معينة من التركيب فيحصل لديك الألوان الأخرى كالأصفر كالأزرق إلى آخره. وقيل قول آخر الألوان البسيطة التي هي الأصول خمسة، السواد والبياض والحمرة والصفرة والخضراء، وباقي الألوان مركبة منها. وطبعا العلم الحديث له قول آخر. وقيل إذا في هذا قيل الثاني، يعني وقيل الألوان البسيطة، هذا في قبال القول بأن البسيط هو البياض والسواد. الآن هذه قيل الثانية في قبال المشهور، المشهور أن اللون كيف أو كيفية عينية خارجية موجودة في خارج الحس. الآن قول آخر مقابل لها، وقيل اللون كيفية، نعم كيف، إلا أنه كيف خياليا، يعني كيف متخيل للحس لا وجود لها وراء الحس، إذن الحس هو الذي يصنعها. كيف يصنعها؟ لن نبين. كالهالة وقوس قزح وغيرهما. وبالهالة هذا المحيط الدائري الأبيض الذي يحيط بالأجسام النيرة أو الأجسام المستنيرة، يكون هناك مثل هكذا دائرة بيضاء أو نورية مثلا، هذه هي كيفية متخيلة. نعم. وقوس قزح أيضا كذلك لا وجود له وراء الحس، يعني لا وجود الآن خارجا بجسم هكذا على هيئة قوس القزح.
نعم. العلم الحديث يقول الأجسام السوداء حين ما تراها ترى هذه النورية التي،
نعم، فلذلك تكتشف الظلمة التي في داخلها. يعني القول الحديث الآن سنذكره، أن القول الحديث يرى الألوان يرى الألوان هكذا، يرى الألوان نابعة من النور، أن الأجسام تعكس نوران إلى الأبصار، طب وعلى أساس هذا النور طبعا باختلاف الأجسام المشعة باختلاف الأجسام الشفافة أو الشفيفة كما
يقولون، هنا العين هي تصدر،
نعم، هنا بالعكس يقولها نعم، لكن ذاك يصدر الليزر. إذن وقيل اللون كيفية خيالية لا وجود لها وراء الحس كالهالة وقوس قزح وغيرهما كالسراب مثلا الذي يرى من بعيدا، وهي حاصلتان. شوف هذه الكيفيات الخيالية من أين حصلت؟ من أنواع اختلاط الهواء بالأجسام المشفة. شوف أن نورا ما، يقولون أن نورا ما ينبعث من العين نحو الأجسام، هذه الأجسام تختلف فيما بينها، بعض هذه الأجسام يكون شفافان يسمح للهواء بالمرور في داخله، وله سطوح كثيرتان، هذه السطوح كلها تكون سطوحا تعكس الضوء المنبعث من العين، كما في الثلج مثلا، فإن الثلج ينبعث نور من العين نحوه وهو جسم شفاف وله سطوح كثيرة، كل واحد من هذه السطوح قابل لأن يكون مشعان، يعني قابل لتلقي الضوء وتفريقه، فلذلك ترى أنت الثلج بهذا البياض، بخلاف الجسم الأسود. الجسم الأسود جسمان عندما ينعكس عليه الضوء يضرب عليه الضوء، هذا النوع الجسم لا يسمح باختلاط الهواء في داخله، وبالتالي هذا الضوء المنبعث من العين لا يتفاعل كثيرا مع ذلك الهواء الذي في داخله، هو لا يسمح كثيرا بمرور الهواء، وهكذا تنشأ الألوان. إذن هي كيفيات خيالية لا وجود لها وراء الحس، يعني الآن أغمض عينك والشيخ حسين لا يرتدي الأسود هكذا، وإنما إذا أغمضت عينك إذا قطعت الإدراك الحسي فكلنا نرتدي ثيابا لا لون لها، أو إذا صح التعبير بلون واحد، لأنه لا حقيقة للون وراء الحواس وراء الحس. هذا ما على هذا الأعمى لم يفوته الشيء الكثير، الأعمى غاية الأمر ما وقع فيه مشكلة، يعني ما وقع في مشكلة التخيل، ما عاش ضمن الخيال فقط. كيف؟ إذن يقول وهي حاصلتان من اختلاط الهواء بالأجسام المشفة الشفافة أو انعكاس منها، ومن المبصرات النور. طبعا قول الحديث لا، بالعكس، أن العين لا ينبعث منها شيئا، وإنما الأجسام هي تعكس نورا، بعضها يصدر نورا بعضها يعكس نورا، بعضها نيرا بعضها مستنيرا ويعكس النور يعكس الشعاع، وبحسب اختلاف طبائع هذه الأجسام وقابلياتها ترى ألوانها. إذن هي على هذا الألوان تكون كيفيات نورانية، يعني من شؤون النور، يعني من نوع النور، يعني ليس هناك كيف محسوسا أو كيف مبصر هو اللون وكيف مبصر هو النور، بل لدينا كيف مبصر واحد هو النور، ومن أشكال النور المختلفة يعني من أنواعه الألوان. انتهى الآن، تم الكلام في الألوان. الآن النور، ومن المبصرات النور، والنور غني عن التعريف، وربما يعرف النور بأنه الظاهر بذاته المظهر لغيره، لكن هذا تعريف بالخاصة كما هو واضح. مصنف يقول عندما قلنا الظاهر بذاته والمظهر لغيره، حتى يكون هذا التعريف تعريفا صحيحا للنور لابد أن نقصد هكذا، الظاهر بذاته يعني الظاهر بذاته للبصر، والمظهر لغيره يعني المظهر لغيره من الأجسام للأبصار، وإلا لو كان المراد منه الظاهر بذاته مطلقان أو المظهر لغيره مطلقان لما كان هذا تعريفا للنور، بل كان هذا تعريفا للوجود. إن الأشياء ظاهرة لذاتي بذاتها بالوجود، والوجود هو المظهر لغيره. حتى يكون هذا تعريفا لوجود خاص هو النور، يجب أن نقصد هكذا: الظاهر بذاته أي الظاهر بذاته للبصر، المظهر لغيره أي المظهر لغيره من الأجسام للبصر. يقول: وينبغي أن يراد به إظهاره الأجسام للبصر، إذ لو أطلق الإظهار لكان ذلك خاصة الوجود تعم النور وغير النور. وكيفما فالمعروف من مذهبهم، هذا التعريف بما أنه لا يفسر حقيقة النور فكان لابد من تفسيرات مقترحة لحقيقة، المعروف من مذهبهم أن النور كيفية مبصرة توجد في الأجسام النيرة بذاتها أو المستنيرة. المستنيرة ما هي؟ الجسم الذي يقابل نيرا، الجسم الذي يقابل نيرا. مثلا المثل لنفترض الآن هذا الكتاب الذي يقع تحت ضوء المصباح مثلا، أو مثلا الأحجار أو المرايا التي تقع تحت ضوء الشمس، أو في الجسم الذي يقابل نيرا. لكن شوف، لا ننسى النور لا ينتقل مثلا من المصباح إلى الكتاب، لأن المفروض أن النور كيف محسوسا، ونحن ماذا قلنا في بداية البحث؟ فعل الكيفيات المحسوسة هو بأي نحو؟ بنحو التشبيه، يعني جعل الغير مشابها لها، شبيها لها. لأنه مثلا الآن انتقل النور حقيقة من المصباح إلى الكتاب حتى يصير الكتاب جسما نيرا أيضا، لا، لم ينتقل النور، وإنما غاية الأمر أن الكتاب بمكان وقوعه مثلا أو وقوفه في مقابل النور صار على هيئة شبيهة به، مناسبة له، مسامخة له. لذلك يقول المصنف: من غير أن ينتقل النور من النير إلى المستنير. ويقابل النور الظلمة، نور الظلمة مقابلة العدم للملكة. إذن النور أمر وجودي، الظلمة ليست إلا عدم النور، لكنها عدم النور فيما من شأنه أن يقبل النور مثلا كالأمور المادية. وقيل إذن في قبال القول الأول أنه كيفية موجودة في الأجسام، في قبال ذلك قيل إن النور جوهر جسماني، إذن النور ليس ماذا؟ ليس عرضان، إنه جوهران جسماني. جسمان كيف لديك جسم صلبان لديك جسم نورانيان، أو جسم صلبان وجسم مائعان لديك أيضا جسمان نورانيان هو النور. وقيل إذن هذا قول ثاني، قول ثالث: النور ليس إلا ظهور اللون. هذا القول على عكس قول سابق قرأناه هناك ماذا قلنا؟ اللون ما هو إلا من انعكاسات النور، ناتج انعكاسات النور المختلفة على الأجسام. أما هنا ماذا نقول؟ لا، النور هو من شؤون اللون، لا أن اللون من شؤون النور، هذا بالعكس، كلها أقوى. انتهى الكلام في الكيفيات المبصرة. الكيفيات المسموعة، المسموعات وهي الأصوات. الصوت كيفية حاصلة من قرع عنيف أو قلع عنيف. القرع هو يعني الطرق مثلا أو الدق أو ما شئت فعلت، هذا قرع مثلا. القلع هو يعني أن تقتلع شيئا من محيطه فيصدر صوتا، فمن قرع عنيف أو قلع عنيف. هذا القرع العنيف أو القلع العنيف ماذا يستتبع؟ يستتبع تموج الهواء الحامل للأصوات، يعني يوجد أمواج ارتدادية في الهواء، هذه الأمواج الارتدادية فإذا بلغت تموج الهواء المجاور لصماخ الأذن أحست الأذن الصوت. إذن واضح كيف يكون الصوت عندهم؟ نهون عبارة عن حركة عنيفة ما، قلعا كانت أو قرعا. طب هذه الحركة العنيفة أدت إلى حدوث تموج وانكسار في موجات الهواء. هذا التموج في أو الانكسار في موجات الهواء عندما يقترب من الهواء الذي هو مجاور لصماخ الأذن يكون هذا هو معنى أن الأذن صارت تسمعه. وليس الصوت هو التموج نفسه، ولا هو نفس القلع والقرع، وليس الصوت والقرع. إذا الصوت ما هو؟ كيفية حصلت من التموج الناشئ من القلع أو القرع العنيف، لا أن الصوت هو نفس القلع والقرع، ولا أن الصوت هو نفس التموج، وليس الصوت المحسوس خيالا في الحس معدوما في خارج الحس، ليس أمرا خياليا، ليس كيفية خيالية. يعني الصوت له وجودان، سواء سمعته أم لا، ليس الصوت المحسوس خيالا في الحس معدوما في خارج الحس. يستدلون لذلك يقولون بدليل أنك مثلا من ارتفاع الصوت تستطيع أن تدرك أمرا حقيقيا، وهو ماذا؟ أن صاحب هذا الصوت مثلا قريب منك، أو لا، بعد الصوت وضعف الصوت تستطيع أن تستفيد منه أن صاحب هذا الصوت بعيد عنك، فتستطيع أن تستكشف منه أمرا حقيقيا، فلا يمكن أن يكون الصوت أمرا خياليا. لو كان أمرا خياليا، الأمر الخيالي لا يكشف عن أمور تكوينية حقيقية خارجية. كيف هذا؟ تمام الكلام في المسموعات المذوقات، وهي الطعوم، يعني ليس الأطعمة،
الطعم،
جمع طعم، ليس جمع طعام، الطعوم المدركات بالذائقات، وهذه أيضا الدعية أن فيها ما هو مركب وفيها ما هو بسيط. وقد عدوا بصائطها تسعة، وهي الحرافة، الحرافة واضح الطعم اللاذع الناشئ، مثلا نحن في اللهجة اللبنانية نقول الحار، نقول هذا حر، كيف مثلا
الحار،
الحار ليس مقابل البارد كالفلفل، يعني طعم الفلفل
حار مثل المحاضة
إذا وهي الحرافة والملاحة طعم الملح والمرارة والدسومة والحلاوة وال عندكم عبارة مانية
والتفه
أنا هذه ما أدري كأني ما قرأتها أصلا
والتفه
ما أدري الآن معناها، يعني عند القراءة ما رأيت ما أدري، نشوف معناها. والعفوص والقبض، العفوص والقبض قالوا متقاربان، طعم الذي هكذا يوجب انقباض اللسان، هم يفصلون بعضه يوجب انقباض اللسان، يعني مثل أكل هذا الحصرم أو العنب الصغير، العنب قبل أن ينمو أو قبل أن ينضج القريب من الحامض، هذا الذي يوجب انقباضا في اللسان، يعني يوجب أن اللسان هكذا ينقض. قالوا منهم ينقض اللسان بشكل يعني بهذا النحو إلى الأعلى، ومنهم ينقض اللسان إلى الأسفل، أحدهما العفوص والآخر القبض، أيهما؟ الله أعلم. والحموضة وما عدا هذه الطعوم طعوم مركبة منها، يبقى هذا التفه، التفه الإتفه الله أعلم، يبقى هذا ما. طب والمشمومات أنواع الروائح المحسوسة بالشامات، لكن بحمد الله هنا لم يسمي أنواع الروائح، يقول وليس لأنواع الروائح التي ندركها أسماء عندنا، أسماء عندنا نعرفها بها، إلا من جهة إضافتنا لها إلى موضوعاتها، كما تقول رائحة المسك، رائحة الورد، أو من جهة موافقتها للطبع ومخالفتها للطبع، كما تقول رائحة طيبة ورائحة منتنة، أو من جهة نسبتها إلى الطعم، كما تقول رائحة حلوة ورائحة حامضة، وهذا كله دليل ضعف الإنسان في شمته، ضعف حاسة الشم عند الإنسان. كذا قيل وقيل بل هذا دليل عدم احتياجه إليها. لماذا نسمي الروائح بأسمائها؟ كما ذكره الشيخ. والملموسات هي أنواع الكيفيات المحسوسة بحس اللمس، وقد عدوا بصائفها 12 نوعا، هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللطافة والكثافة واللزوجة والهشاشة. طب الهش هو ذلك الذي يمكن خرقه بسرعة، تشعر به خفيفا هشا. اللزج هو الشيء الذي ليس ماء، يعني ليس مائعا لكنه بين المائع واليابس. والجفاف والبلة، ما الفرق بين البلة والرطوبة؟ قالوا الرطوبة أمر ذاتيان، يعني ما يكون بذاته مائعا يقال له إنه رطبان، بخلاف البلة. يعني البلة الرطب أو الرطوبة صفة للماء مثلا، لكن أو كيفية في الماء، لكن مثلا البلة كيفية في الثياب، تقول الثياب ابتلت بالماء. كيف مثلا؟
فرقون بأنه السريان عدم،
ربما أن الرطوبة المصرية مثلا يقال لها، لا يقال لها بالله، ربما لا أدري، ما عندي علم.
الرطوبة المصرية هي
هي البلة. على كل حال، والثقل والخفة، وقد ألحق بها بعضهم الخشونة والملاسة والصلابة واللين. والمعروف أن هذه، يعني الخشونة والملاسة والصلابة واللين، أنها مركبة. الفصل الثالث عشر في الكيفيات المختصة بالكميات يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.